مفاتيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مع مطلع هذه الحلقة من برنامجكم مفاتيح، هذه المفاتيح التي هي مفاتيح كل خير لنا إن شاء الله في أمر ديننا ودنيانا. هذا البرنامج الذي هو يعتبر من برامج توعية إخواننا حجاج بيت الله الحرام، والذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وعنوان هذه الحلقة في غاية الأهمية، له شأن عظيم ويحتاجه المسلمون جميعا، وكثيرا ما نسمع شكاوى حول هذا الموضوع، وكثيرا ما ترد الأسئلة والاستفسارات والفتاوى متعلقة بهذا الموضوع، إما من قبل الآباء وشكاويهم أو الأمهات، أو من قبل الأبناء أو البنات على هذين الجانبين. إنه موضوع عقوق الأولاد لآبائهم أو أمهاتهم، أو عقوق الوالدين على سبيل العموم. هذا موضوع لا شك أن له مكانة كبيرة في الإسلام، وحسبنا أن الله عز وجل قرن حق والدينا بحقه الذي هو أعظم الحقوق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في مطلع هذه الحلقة المباركة إن شاء الله لعلنا نقف وقفة يسيرة مع هذا الاستطلاع، ثم نرجع إلى نقاطنا المتعلقة في حلقتنا هذه بحول الله وقوته.
معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني برهم في الدنيا لابد منه حتى لو كانوا على أثر معصية.
نعم، مبرة الوالدين واجب حتى لو كان على أثر المعصية، ما عدا في لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا كان في معصية لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تطيعه، ما عدا ذلك حتى لو كان لا يصلي أو غير ذلك لا يجب مبرة الوالدين.
نعم، أبره وانصحه بالهداية والصبر والسلوان يعني إن شاء الله، والله غفور رحيم. يعني
أبر والدي في كل حاجة، بس إذا طلب مني معصية ما أبر.
إيه نعم، لأن أمرنا رسول نطيع والدنا حتى لو كان عليه معاصي ولا أي شيء.
هو بالوالدين إحسانا، وطبعا لا يرد الحديث إلا إذا أمر بمعصية، طبعا أنك تتجنب، بس ما لازم تبره مهما كان.
طبعا احنا مأمورين طبعا ببر الوالدين، فطبعا حتى لو بس فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. يعني
مفاتيح.
بعد هذا الاستطلاع الذي سمعنا فيه لهذه الأجوبة المتفاوتة من عدد من الإخوة، ندرك يقينا أيها الأحبة الأكارم أن للوالدين منزلة عظيمة. الوالدان الأب والأم، الأب وإن علا والأم أيضا وأم الأم، كل هؤلاء لهم منزلة ومكانة وحق، غير أن الأم المباشرة وكذلك الأب المباشر هم أحق الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سائل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، وفي الرابعة قال أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسأله عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم يسألون أي العمل أفضل حتى يعملوه، يسألوا عن الخير ليعملوه، ويسألوا عن الشر ليجتنبوه، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين يلي المحافظة على الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد والشهادتين. فإذا لبر الوالدين منزلة في ديننا لا تبلغها كثير من الأمور، بل إن الله عز وجل جعل رضاه سبحانه في رضا الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. الوالدان لا شك أن لهما منزلة في ديننا، وقد أشرنا إلى قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر إذا بلغ سنا كبيرا من عمرهما فلا تنهرهما. نهى عن الأذية القولية والفعلية وقل لهما قولا كريما. يجب أن يكون قولك رقيقا رفيقا رحيما بهما واخفض لهما جناح الذل يعني تواضع لهما ولا تتكبر عليهما ولا تأفف منهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تدعو لهما بالرحمة، من رباك؟ من كان سبب وجودك؟ من الذي كان يغذيك؟ من الذي كان يؤويك؟ من الذي كان يعطيك؟ من الذي كان يعالجك إذا مرضت؟ من الذي كان ينفق عليك؟ من الذي كان يفرح بفرحك ويتألم بألمك؟ إنهما والدك. ولذلك الإسلام أمرنا أن نحسن إلى الوالدين حتى ولو كان مقصرين، كما جاء في مطلع الاستطلاع أبر والدي حتى ولو كان عاصيين. أولا كلنا يقع في الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين من التوابون. فإذا وقوعنا في الخطأ أمر طبيعي، فوقوع الوالد أو الأم الأب أو الأم في الخطأ لا يعني هذا أن نكون عاقين لوالدينا. ونقف وقفة مع عبد الله بن أبي سلول. عبد الله هذا هو رأس المنافقين الذي كان حمل لواء الإفك على النبي صلى الله عليه وسلم وأشاع في المدينة حديث الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في إحدى الغزوات لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة عبد الله هذا وبعض المنافقين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا ولا أجبر عند اللقاء، فكأنهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم سخرية ظاهرة قولية وفعلية. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليخبره عن سخرية عبد الله هذا، فوجد الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فجاء هؤلاء المنافقون يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون له إنما أرادوا قطع هذه المسافات وهذا السفر، ولكن الله عز وجل لم يتقبل منهم لأنهم كانوا منافقين ولم يكونوا صادقين، بل كانوا منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فإن الله عز وجل أخبر ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. ولذلك كانوا يحاولون أن يمسكوا خطاما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذروا إليه وهو لا يزيد على ما أمره الله عز وجل به، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع هذا الوعيد الشديد والعذاب الأكيد الذي جزم به الله عز وجل في كتابه وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، مع ذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع مقالة عبد الله هذا قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي نافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عبد الله هذا رأس المنافقين، له ابن اسمه عبد الله وهو من أجلاء وفضلاء الصحابة. لما سمع هذه الحادثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يخشى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبيه. قال يا رسول الله سمعت ما قال أبي، فإن أردت أتيتك برأسه. قال فإني أخشى أن يقتله غيري فأقتل قاتل أبي فأدخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بل أحسن صحبته، أحسن صحبته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن صحبة أبيه، مع أن الله تعالى أطلعه على أنه من المنافقين، وذلك لأن في الإسلام أن الإنسان يحسن الصحبة لوالديه وخصوصا في حال الكبر حتى ولو كان عاصيين، بل من الإحسان إليهما أن تدلهما على الخير برفق ولين وحكمة وسماعة، وأن يكون ذلك بالقول الطيب، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما خلا من شيء إلا شانه. ومن العجب العجاب أن نرى بعض الأبناء أو بعض البنات في عقوق شديد مع والديهم، مع الأب أو مع الأم، لا سيما إذا كبر سنهما وشاب رأسهما وضعفت قوتهما واحتاج إلى الولد الذي طالما ربياه وأحسن إليه وأعطياه، ثم إذا جاءت حاجتهما إليه تخلى عنهما وتبرأ منهما. مظاهر كثيرة للعقوق، منها رفع الكلام عليهما وسبهما وإيذاؤهما والكلام عليهما وقطع أقاربهما. ومن العقوق فيما أيضا يقع فيه البعض أن بعض الناس يمنع والديه ما يستحقان من العطاء أو المال أو ما يحتاجانه من علاج، حتى إن البعض يمتنع عن إعطاء والده قيمة العلاج الذي يحتاجه وقد أغناه الله عز وجل وأعطاه. كذلك بعض الناس يجاهر بالمنكر والفسوق والعصيان أمام والديه ويسوء ذلك الوالدين. بعض الناس تجد أنه يتخلف عما افترض الله عليه، وأبوه يأمره بالخير والطاعة والصلاة ومع ذلك يتخلف عن ذلك. هذه مظاهر من مظاهر العقوق، ومظاهر العقوق ليست محصورة أو مقصورة بأمر دون أمر، إنما أيها الأحبة المسلم يحذر من عقوق الوالدين. إذا كان بر الوالدين من مفاتيح رحمة الله وجنته ومن أسباب الخيرات، فإن سخط الوالدين من أسباب عقوبة الله ومقته، بل إنه ما من ذنب أعظم من أن تعجل عقوبته مثل عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين أمر حذرنا الله عز وجل منه، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. وإن جاهداك، يعني بذل جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما. لو فرضنا أن والدا أو أما بذل كل منهما جهده واستفرغ وسعه وبذل طاقته في أن يخرج ولده من الإسلام إلى الكفر، فإنه لا يطيع والده ولا يطيع والدته في الخروج من الإسلام. ثم هل يسيء إليهما؟ لا، قال لا، وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفة، وهما يأمران بأي شيء؟ بالكفر. فكيف إذا كان يأمران بالخير والطيب والصلاة والصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل؟ إذن أيها الأحبة المشاهدون، أيتها الأخوات الكريمات، هذا أمر جلل، إن أمر الوالدين أمر عظيم لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه. نحن الآن في هذا الزمن وللأسف كثرت فيه مظاهر العقوق والتقصير في حق الوالدين. يعني بعض الأبناء الآن ربما يمكث أيام أو شهور أو فترات طويلة أو سنوات لا يزور والديه، لا يتصل عليهما، لا يسأل عنهما، وقلوبهم تتفطر لسماع حال هؤلاء الأبناء، حال هؤلاء البنات، وهو قادر على أن يتصل ويسأل ويذهب ويعود، ومع ذلك يمتنع عن ذلك. ولا شك أن هذا نوع من العقوق الذي يجب للمسلم أن يبتعد عنه. إذن هنا ينبغي لنا أن نقف مع هذا الأمر العظيم، ولعلنا أيها الإخوة نقف مع هذا التقرير بعد هذا التعقيب والتعليق، ثم نرجع إن شاء الله مرة ثانية.
أشوف يعني أجلس مع ممكن يعني هو ما حيفضل أخواني إلا مثلا يكون في خطأ شايفه علي ولا، فأقول له أجلس مع أتفهم إيش الأسباب دي، نحاول يعني نتفهم بعض كده ونعالج، يعني ما حي يفضل اخواني اللي يكون في سبب.
طبعا اول شيء اشوف ابوي، يعني ليش اعرف انه ليه فضل اخوي علي، وابغى اشوف اخطائي واحاول ان اصلحها، ويعني احاول معه زي كذا واشوف ايش السبب اللي يفضل اخوي علي، واجي اسمعه زي كذا جلسه مصالحه، واجي اساله زي كذا اتفاهم معه زي كذا.
اسال ابويا ايش السبب انك انت تفضلهم علي، يعني سلسل ليش هم احسن مني، ايش عندي غلط.
اتحدث معه وقل لي ماذا فضلت اخوي علي، سيزود لي المصروف، يعني فضلنا على اخوانه يعني مو حلو.
مفاتيح. بعد هذه التعليقات وما سمعنا من هذا المقطع من بعض الاخوة، ينبغي لنا ايضا ان نقف حتى مع الوالدين. ينبغي للوالدين اولا أن يربوا أولادهم تربية صالحة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نربي أولادنا على ما يرضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حينما تربي أولادك على الصلاح فإنك ستجني أنت ثمرة هذه التربية في برهم لك، بعكس ما إذا ربوا على غير ذلك فإن أيضا ينعكس عليهم في تعاملهم معك. ولذلك أمرنا أن نربي أولادنا بالصلاة وهم أبناء سبع ونضربهم عليها وهم أبناء عشر، وأمرنا أيضا نحفظ عليهم دينهم وأبصارهم وأسماعهم وعن كل ما حرم الله عز وجل. فحينما نربي أولادنا على ذلك فإن الذي سيجني هذه الثمار هو نحن أولا وأخيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح إنما هو ثمرة في الغالب لتربية الآباء لهؤلاء الأبناء، فهذه لفتة ينبغي أن ينبه إليها الآباء والأمهات. أيضا من الأمور التي ينبغي للأبناء والبنات أن يدركوها أن الجزاء من جنس العمل. من بر والديه فإن الله عز وجل سيهيئ له من يبره، وخصوصا في حال حاجته لهذا البر. ومن أساء فإن الله تعالى قد يسلط عليه من العقوبات العاجلة والآجلة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإنه ينبغي للآباء أن يربوا أولادهم على الخير، وينبغي للأولاد أيضا أن يحرصوا على بر والديهم. من الأمور المهمة أيضا العدل بين الأولاد ذكورا وإناثا، لأن الظلم وتمييز بعضهم عن بعض من الأسباب التي تؤدي إلى العقوق. ولهذا لما جاء بشير والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي ابنه عطية، قال أكل ولدك أعطيت؟ قال لا يا رسول الله، قال فأشهد على هذا غيري. وفي بعض الروايات قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله، قال إذن فاعدل بينهم. إذن العدل بين الأبناء والبنات سبب في بر الأبناء لهؤلاء الأباء، كما أن الظلم والتمييز والحيف والميل لبعضهم دون البعض قد يكون سبب في العقوق وتقطع الصلات حتى فيما بين الأبناء بعضهم أو الأبناء والبنات أو البنات فيما بينهن. أمر الوالدين لا شك أن أمره عظيم عند الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى البر والإحسان إلى الوالدين، وأيضا أنك مهما بذلت لوالديك فإنك مقصر. ذكروا أن عبد الله بن عمر كان يوما يطوف بالبيت، فإذا رجل قد حمل أمه على عاتقه وهو يطوف بها بالبيت، فالتفت فإذا عبد الله بن عمر بجانبه، قال أو تظن أني قد كافأت أمي يعني بهذا الطواف؟ قال ولا بزفرة من زفراتها يعني عند ولادتها، ولكنك عملت قليلا والله يجزي على القليل كثيرا. ذكروا أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في سفر، فلما كان في سفر وجد أعرابيا، فما كان منه إلا لما سأل عنه عرف حاله فأعطاه حمارا كان يركبه وعمامة كان يلبسها، فلما أعطاه ذلك قال له بعض من كان معه لقد أعطيته وتركت نفسك أو أكثرت عليه والأعراب يرضون بالقليل. قال إن أباه كان ودا لعمر، يعني أبوه كان صديقا لأبي، فما بالك لو أن هذا الابن كان صديقا لعمر، فماذا يفعل عبد الله بن عمر؟ فأكرم هذا الابن لأن أباه كان صديقا لأبيه يعني لعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن أيها الأحبة، إكرام الصديق هذا من مظاهر البر التي فعلها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لبره بأبيه. البر من أعظم الأسباب في بسط الرزق وبركته وتيسير الأمور وتفريج الكربات. ولذلك ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني إذا سرك أن يبسط الله في رزقك وأن يمد في عمرك وأن يبارك في مالك وحلالك وما أعطاك، فإنك تبر والديك وهما أحق الناس. ومن العجب أن بعض الناس يحسن للأبعدين ويسيء للأقربين. بعض الناس تجد أنه يكلم الناس برفق ولين ويعطي ويحسن ويكافئ، فإذا جاء إلى والديه أساء إليهما، وربما تكون الإساءة والعقوق بشكل مزر ومخز كالاعتداء عليهما بالسب، الاعتداء عليهما بالضرب، بل قد يصل الاعتداء إلى حالات مؤسفة كالقتل وإزهاق الأرواح وسفك الدماء. فكيف يلقى ربه من أزهق روح أمه أو روح أبيه؟ هذه الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم غذتك من جسمها ثم وكابدت ولقيت من العناء والشقاء حتى خرجت رجلا سويا، كلما اشتد عودك ضعف عودها، وكلما زدت قوة زادت هي ضعفا، وهي تنظر إليك تفرح بفرحك وتسر بما يسرك وتغتم بما يهمك، فلما كبرت وعظمت انقلبت عليها وأسأت إليها. فليحذر المسلم من هذا، وليعلم أن هذا من أعظم الأسباب في سوء الخاتمة، وليحرص المسلم على بر والديه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أستأذنك في الجهاد وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وهو للجهاد في سبيل الله، فما بالك بالأمور الأخرى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا بر والدينا والإحسان إليهما ورضاهما، وأن يجعلنا ممن يتبع القول العمل، وأن ينفعنا بهذه البرامج المباركة وهذه المشاركات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإرشاد إخواننا الحجاج وغيرهم في أرجاء بلاد المسلمين. إن الله عز وجل مسؤول أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يبلغنا آمالنا في حجنا وفي غيره، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في أمر الدين والدنيا والعاجلة والآجلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا وأسوتنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً.